ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نكمل القراءة في الكتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، أجزل الله عز وجل له المثوبة وجزاه الله عنا خيرا. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. كما تعلمون إخواني أن شريعة الإسلام شاملة لكل مناحي الحياة، فما تركت من شيء من أمور حياتنا إلا وتكلمت فيه إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا، وعليه لا يجوز للمسلم البتة أن يخرج في أي شيء من شؤون حياته عن شريعة الإسلام. وهذا واضح في الفقه، أي في الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وهاكم البيان. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار، يعني المعني بهذا الباب، ما حكم استعمال الآنية وما أوصافها، وكذلك ثياب الكفار أي الثياب التي تصنع عند الكفار وتأتينا، ما حكم ارتداده أن يرتديها الإنسان. قال: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة. دايما كلمة الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم خد بالك منها، لأن دي هتريحك في الفتوى وفي معرفة الحكم الشرعي. يبقى الأصل في الآنية الإيه؟ الإباحة. الإباحة يعني إيه؟ جواز استخدامه. فحينما يأتيك إنسان ويقول لا يحل لك أن تستخدم هذه الآنية، قل له الدليل. أتى إليك بدليل، أنت ملزم بالاتباع، مش ده اللي احنا متعودين عليه؟ طيب، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، لأن الأصل في الآنية الطهارة. برضو اللي يقول لنا الإناء هذا نجس يلزمه الدليل. أول شيء إناء الذهب والفضة، يعني إناء مصنوع من الذهب أو الفضة. طيب مصنوع من الماس أو الزبرجد أو غير ذلك، بعيد عن الدليل، الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. طيب تم مثلا الماس أعظم قدرا من الذهب، والله نحن نتعبد بالدليل، نتعبد بالإيه؟ بالدليل، لا يخصنا في الأمر إلا الدليل الشرعي. إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب أو الفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. يعني يقول الشيخ إن أي إناء مطلي بمية الذهب أو الفضة لا يجوز استخدامه، واستثنى من ذلك أن يكون في الإناء كسر، والإناء ده من غير الذهب والفضة، ولكي نصلحه أصلحناه بشيء من الذهب والفضة للضرورة، يعني ما استطعنا أن نصلحه بغير الذهب والفضة. أما لو استطعنا إصلاحه بغير الذهب والفضة واستخدمنا الذهب والفضة فهذه مخالفة. الدليل على ذلك إيه؟ يقول: ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كلمة لهم في الدنيا أي لمن يستخدمهم، أي يحرم إن استخدمها في الدنيا، يحرم عليه أو يحرمها عليه ربنا عز وجل أن يستخدمها في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا من باب الوعيد والتهديد. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة. الضبة اليسيرة يعني إناء حدث فيه خرم فلحمناه بالفض، قلنا وعجزنا أن نلحمه بشيء غير الفض، أدي معنى كلمة الضبة اليسيرة. بدليل حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع، الشيء العجيب إن أصحاب الهوى يأخذون من كلام النووي ما يروق لهم وما لا يروق لهم. والنووي كما تعلمون من علماء القرن الخامس، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، شهد الداني والقاصي بعلمه وبثقته وبإتقانه، فحينما ينقل الإجماع فلا بد أن يحترم ويقدر. لذلك تجد القوم الذين خالفوه ونقضوا الإجماع اللي هو الذي نقله في شرح مسلم، تجدونهم يتبعون كل الإجماعات التي نقلها النووي ويتركون هذا، وهذا برهان صدق على أن القوم أصحاب هوى، ألا فليتنبه إلى ذلك. يقول النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. يعني لو أن إنسانا استخدم آنية من الذهب، واحد جاب لك إيه أبريق من الذهب ووضعه في النش كده إيه زينة، هذا لا يجوز، هذا فيه إضاعة للمال والشرع نهى عن ذلك. طيب، وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث، يعني لا يجوز الرجل والمرأة أن يستخدم الذهب والفضة في آنية. والعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحل للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، ومش كده وبس، لورود الدليل الشرعي. ودين بالكم، يعني ورود الدليل الشرعي على جواز أن تتحل المرأة بالذهب لزوجها، الدليل أجاز ذلك. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها. يبقى إذن الأصل في آنية الكفار الحل برضه والطهارة، ما لم تعلم إيه نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. يعني لو أتانا مثلا آنية براد ولا كزرونة ولا أي حاجة من عند الكفار، وعلمنا أنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير أو لحم القطط والكلاب، خلاص يبقى الآنية أصبحت نجسة، طهارتها بتنظيفها بالماء وانتهى الأمر على ذلك. بعكس مثلا إيه لو ولغ الكلب فيها وعلمنا بذلك له طهارة تانية سوف تأتي. طيب، بعد ذلك جلود الميتة. معنى كلمة الميتة أي الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير تذكية. نعم.
بالنسبة للأوانب اللي هي لصام الذهب والفضة، هل يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب مثلا في الوضوء؟
لا يجوز مطلقا، أي استخدام لها يجوز، وأنا ضربت مثال هنحطها في النيش، لا يجوز أي نوع من أنواع الاستعمال لا يجوز.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضع في المسجد مشرب
من إيه؟ دعوا الشيخ يتكلم، تفضل. توضع إيه؟ لا، من مزادة مشرك، المزادة اللي هي القربة، معايا يا شيخ؟ اللي هي الإيه؟ القربة. طيب، جلود الميتة يحرم استعماله، يبقى ده الأصل في جلود الميتة، معايا يا أخوانا كده؟ إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ والصحيح الجواز. كما ذكرت لكم في بداية الكتاب إن الشيخ أتى بالفقه تلخيصا على أقوال بعض أهل العلم، فإحنا هنسرد الكلام وإن شاء الله على وعد في مرحلة مقبلة نفصل الأقوال بأدلة أكثر من ذلك، معي أخوانا؟ ولكن لو أن شخصا اكتفى بهذا الكتاب وأخذ بكل ما فيه من الأقوال بعد علمه بالدليل، إن شاء الله يثاب، إلا إذا وجد أن في الكتاب قولا مخالفا للدليل صراحة وأخذ به يلام على ذلك، معي أخوانا؟ والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض. القرض يا أخوانا نوع من أنواع المادة التي تستخدم لدبغ الجلود، وقول نعم المواد التي تستخدم لدبغ الجلود زي الملح كده يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره، القديم اللي هو الايه الجلد. وتباح ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها. يعني مثلا لو ربنا عز وجل اكرمك كده وايه ورحنا حاربنا الكفار واستولينا على هدوم ولا حاجه، دخلنا اوضه نوم واحد جبنا شويه ملابس ولا حاجه، الاصل فيها الايه؟ ها، الطهاره. الأصل فعل إيه؟ الطهارة. ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن الأصل في كل هذه الأشياء الحل والإباحة ما لم يأتي دليل على عكس ذلك. ومعنى كلمة الأصل يعني اليقين. يبقى مثلا لما أقول لك والله الكفار جابوا لنا ثياب مثلا، ولكن الصبغة اللي بيصبغوا فيها جات لنا معلومة إنه بيدخلوا فيها دهن الخنزير، ودايما الأشياء دي بتثار، يقول لك اوعى تشرب بيبسي كولا، ليه؟ مادة البيبسيل فيها دهن الخنزير، واخد بالك؟ لا، الأمور مش كده، الحكم الشرعي ما يتخدش كده، لأن عندنا أصل، وهو الأصل الإباحة والجواز. فمن أخرجنا عن هذا الأصل يلزمه الدليل في قوة دليل الأصل. واضح يا أخوانا؟ الدليل الذي يخرج عن الأصل لابد أن يكون في قوة دليل الأصل. تفضل. أعد.
قرأت الكتاب أن كل الجلود تطهر بالدباغ إلا الكلب
والخنزير. نعم، هؤلاء لا يطهرن بالدباغ مطلقا. نكمل يا أخوانا. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. طيب اكتب كده في الهامش والمعني بالمحدث على كلام الشيخ: الحدث الأكبر ويحدث بخروج ماء الرجل أو ماء المرأة بإتيان أو باحتلام أو باستمناء أو باستمناء. وكذلك يحدث الحدث الأكبر بالإيلاج من الرجل لامرأته، وأيضا يحدث الحدث الأكبر بخروج دم الحيض أو دم النفاس للمرأة. كل هذه الأشياء إذا حدثت يبقى الشخص اسمه إيه؟ محدث حدث إيه؟ أكبر. كويس. الحدث الأصغر وهو ما ينقض وضوء الرجل أو المرأة. فالرجل إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، هناك نصوص شرعية حرمت عليه أن يفعل أشياء معينة، يبقى إذا فعلها يأثم، إلا إذا كان معذور، وكل حالة بحالته. يقول الشيخ: هناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانته. هنا إيه؟ الأولى أن نقول لورود الدليل الشرعي، صح؟ مش احنا متعبدين بالإيه؟ بالدليل. اكتبها في الهامش يلا المعلومة دي. الأولى، وخدوا بالكم إياك وإياك، احنا ما نتكلم في كتاب ونضيف أشياء إن احنا بنستدرك على الشيخ، وخدوا بالكم يا أخوانا لابد أن نراعي هذا جيدا، لأن دولة علماء أفذاذ أبطال كالجبال الرواسي، ولكن علمونا وتعلموا من غيرنا أن الأصل في كل شيء اتباع الدليل. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى هنا الشيخ بيقول أن يزاولها لشرفها ومكان. نعم، هذا كلام طيب، ولكن الأولى لورود الدليل. نعم. الله يا أخوانا، الذي يقول هذا الكلام ويطعن في الرجلين بالذات الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، الذي أراه هذا واحد من اثنين: إما أن يكون امتلأ قلبه حقدا على هذين الشيخين، وإما أن يكون جاهل لا يعلم شيئا في شيء، أما غير ذلك لا يوجد، لأن هؤلاء الرجلين ومعهم ثالثهم الألباني عليهم الثلاثة سحائب الرحمة والرضوان شهد بعلمهم وتقواهم وورعهم الداني والقصي، وأنا ما وجدت على خبرتي المحدودة 32 سنة رجلا يؤصل كالعثيمين، معروف يعني في الأصول والتقعيد ملوش نظير. فضل. أولا، كل دعي من اليسير أن يدعي، فنحن ندعي أننا من طلبة العلم، واخد بالك؟ ولكن هل يستقيم الدعوة إلا بدليل وبرهان؟ دعه يدعي، حتى يأتي بدليل فهو يهرف بما لا يعرف، فإن أتى بدليل على صحة الدعوة ننظر في الدليل ومن ثم نحكم عليه. نعم. الشيخ ابن باز وابن باز والعثيمين وغيرهم من علماء السنة الأصل عندهم أنهم يعذرون بالجهل، وهذا ما سمعناه مشافهة من الشيوخ، ومن قال عنهم أنهم لا يعذرون بالجهل فهذا كذب عليهم، كذب على الشيوخ. طيب، يقول: وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين: الأول مس المصحف الشريف، مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. هذا رأي الشيخ كما سمعنا، وهو فعلا رأي الأئمة الأربعة. ولكن الصواب، أو لكي يكون عندنا شيء من الدقة، المسألة خلافية بين أهل العلم. وأنا سمعت شيخنا المبارك العثيمين سئل في هذه المسألة، كان نص كلامه كالآتي: قال: كنت أرى الجواز ثم رأيت الحرمة ثم رأيت الجواز ثم لا أدري ماذا أرى بعد ذلك. ده الكلام الشيخ لنا، ليه؟ الأدلة عنده، وده عالم وفقيه ومجتهد، فينظر بالدليل فيرجح قول على قول، وبعد ذلك بعد فترة معينة يراجع المسألة من جديد فينظر بالدليل، وهكذا. يبقى المسألة يا أخوانا مسألة إيه؟ خلافية. خد بالك معايا هنا بقى. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. أنا بنبع كلمة ليه؟ لأن بعض إخواننا ممن يصنفون الكتب نقل كلام ابن هبيرة ولم يوضح المراد. قال: وقال ابن هبيرة: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. كان في تدليس، لأن كده يوهم إيه؟ يوهم أن المسألة فيها إجماع، والمسألة مش فيها إجماع، ولكن الإجماع بين مين؟ ها؟ بين الأئمة الإيه؟ الأربعة. واضحة يا أخوانا؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية إن أخذت براجح فلا تنكر على من أخذ بالمرجوح. وإن قلنا أن المسألة من اختلاف التضاد السائغ غير مذموم فلا يتعدى الأمر فيها المذاكرة العلمية، أكثر من ذلك لا يجوز، ولا يترتب على ذلك تضابر ولا شحناء ولا أخذ ورد. كل ما في الأمر: يا رجل طيب، الدليل بتاعك لا يمس القرآن إلا طاهر، طيب، ما المسلم لا ينجس، واخد بالك، حتى لو كان حدث أكبر هو أصلا غير بنجس، وهكذا نبدأ نتدرس في الأدلة الشرعية. أما أن نقول هذا هو القول الفصل، لا، عمر مسائل الفقه ما كانت كده إلا المسائل المجمع عليها بين الأئمة. فضل. ما هو على قول الشيخ هنا في الكتاب الذي ندرسه الحدث بكل أنواعه، وإحنا قلنا المسألة إيه؟ خلافية بين أهل العلم. مع آخر الفضل. طيب، ولا بأس، يقول الشيخ: ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه وتصفحه من غير مس. ويحرم على المحدث، الأمر الثاني، الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. ده مسألة منتهية بقى، يحرم عليه الصلاة فرضا أو نفلا بإجماع أهل العلم. فضل. ما احنا ذكرناها، قلنا الأسباب التي من أجلها يحدث الحدث الأكبر. أن ينزل الرجل ماءه معي، إما بجماع أو باحتلام أو باستمناء، أو يلج الرجل في مع امرأته، أو الحيض والنفاس عند المرأة. الاستمناء أن ينزل الرجل ماءه بيده وهو كبير من الكبائر ومحرم. نعم.
بالنسبة لحضرتك المصحف اللي مقطوع منه ورقة أو مقطوع منه صورة أو كلام من ده، هل يستحب حرقه؟ ثم إن حضرتك قلت إن هي جزء مثلا المصحف، لو جزء مثلا جزء واحد ده جزء مثلا هل يطلق عليه؟
أي نعم يطلق عليه. نعم.
يجوز حرق المصحف إذا كان مقطوع منه ورقة أو
والله إن كان سيؤدي ترك المصحف إلى الامتهان وعدم الاستخدام فالأولى يحرق. معي يا أخوانك تفضل. أي نعم هذا الكلام كله على المحدث. أيوة شرح تفضل.
هل المصحف اللي هو مش يسير أو مشابه
يعني عد مصحف؟ أيوة عد مصحف. نعم. ويحرم على المحدث حاضر الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة. يبقى طالما أنه محدث حدث أكبر أو أصغر يحرم عليه الصلاة إذا استطاع الطهارة، فإن عجز عن الطهارة يجوز له الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاتهم سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا أو عامدا. اكتب في الهامش بقى معلومة هي، إن كان جاهلا أو ناسيا لا تصح صلاته ولا يأثم، وإن كان عالما أو عامدا لا تصح صلاته ويأثم. هذا الفرق بين الاثنين. لكن العالم العابد العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. ثلاثة، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس. وهذا الحديث يا أخوانا فيه كلام لأهل العلم بين الصحة والتضعيف. لذلك من عجيب ما قرأت الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما يتكلم على شرط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف بالبيت، قال وإن قال أحد بعدم شرطها لكان أولى. شفتوا أدب شيخ الإسلام؟ لأن الحديث فيه كلام، الحديث يضعفه كثير من أهل العلم وخبله. فشيخ الإسلام طب طالما الحديث ضعيف يبقى الأصل الإيه؟ الجواز. واخد بالك يا أخوانا، لأن أي عبادة لا يجوز أن نشترط فيها شروط إلا بدليل شرعي. يعني ما اشترطنا الطهارة ولا كذا ولا كذا في أي عبادة إلا بدليل. طيب ده العبادة دي الدليل على اشتراط الطهارة، الدليل في كلام. فشيخ الإسلام رضي الله عنه بيقول لو قال أحد بعدم اشتراطها لكان أولى، أي فيما مضى. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، أهم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول لا يدل على الوجوب. ما يا أخوانا ويجينا في الأصول إن شاء الله. وصح عنه سلام أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وهذا صحيح. قال على عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعله الحج إلا أنك لا إيه لا تطوفي بالبيت، ولكن عائشة كانت إيه حائض حدث إيه أكبر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى إيه يتطهر. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدث أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. هذا بالنسبة لإيه؟ للجنب. واضح يا أخواننا الاستدلال من الآية. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي. يبقى الشيخ في الأمر الأولاني جاب الأشياء اللي تحرم على المحدث حدث أكبر وأصغر. وطبعا لما يقول تحرم عليه وهو محدث حدث أصغر فالأكبر من باب إيه؟ أولى. ولكن هنا بدأ بأشياء تحرم على المحدث حدث إيه؟ أكبر. يحرم على المحدث حدث أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الترمذي وغيره. أيضا هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وعند البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن الذكر شيء وكان يذكر الله في كل أحيانه. لذلك مذهب إمام البخاري جواز قراءة القرآن للمحدث حدث إيه أكبر. يبقى برضو المسألة إيه ما تعدد كونها يا أخواني خلافية. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب ومعناه وبمعناه الحاض والنفساء. ولكن رخص العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن وإن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. طبعا الحديث كان يذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ذكر أم لا ذكر، فمن أخرجها يلزمه الدليل. فإن قلنا أخرجها حديث الترمذي لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة يحتاج الأمر إلى إثبات الحديث أولا، وضحت؟ فمن أثبت الحديث له أن يخصص العموم، ومن ضعفه يبقى على إيه؟ على عمومه. واضح يا قلنا؟ لذلك دايما في المسائل الفقهية ضع نصب عينيك من باب حسن الظن بالأئمة لما الكبار، يستحيل أن يتعمد أحدهم مخالفة الدليل، يستحيل. ولكن طب دخل في الدليل لعل الدليل لم يثبت، لعله لم يفهم من الدليل ما فهمت أنت، لعل الدليل مسوخ عنده. أما واحد كده على كده مباشرة دون مواربة يخالف الدليل، لا 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 لا، كان عندهم من التقوى والورع والخوف منه وتعظيم الدليل ما يحول بينهم وبين المخالفة. ويحرم على المحدث حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. الصواب أن الحديث ضعيف ولا يصح، واخد بالك؟ وليس معنى ذلك أني صححه ابن خزيمة يبقى خلاص ثبتت صحته، ولكن أيضا المسألة خلافية، والراجح فيها جواز دخول المرأة الحائض المسجد للمكث وسماع الذكر والعلم إلى غير ذلك، وهذا هو الأصل وهذا الذي يشهد الدليل بصحته. طيب واحد أخذ بالرأي الثاني خلاص، هل له أن يؤثم المرأة إذا دخلت؟ ليس له ذلك، لأن مسألة التأثيم والقضاء بأن هذا مخالف لابد أن يكون الدليل فيها صريح وصحيح. لحظة واحدة أسأل سؤال كده، متى يكون الدليل دليلا؟ أربع شروط اللي هيجيبهم 5 جنيه. سنة شوفها معايا الأول ولا لا؟ سنة ما يدور عليها لا؟ مش عاوزين إحراج بقى؟ ها؟ بس خد بالك هتلكك لك. ما أنا مش عاوز تاخدها من؟ يعني هتلكك لك ده عشرات، يبقى عليك 5 جنيه. السؤال بيقول إيه؟
متى يكون الدليل دليلا؟
هو واحد بس اللي يقوله، وأنا مصدق إنه دخلها في فلوس تاني. اتفضل.
أول حاجة خالص أن يكون كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
حسبك. كده أنت كفاية. قول يا رجل طيب أنت.
إذا كان الدليل من الكتاب والسنة، وإذا كان صحيح، وإذا كان صحيح بين الاستدلال.
تفضل.
متى يكون الدليل دليلا إذا ثبوت الدليل؟
أحسنت. شكلك كده تاخدها. نعوض ربنا، ربنا يخلف علينا. طب يا أخوانا الله يبارك فيكم، المسألة دي مهمة جدا. خد يا عم أحسن أفنس تفضل. لا إزاي بقى؟ فك هذا 5 جنيه وعارفك ها؟ الله يا أخوانا لو أملك مال الدنيا لأنفقته على طلبة العلم. أي أيوة والله. هات. جزاك الله خير. ها؟ طب طبعا لازم تكتبهم. ده انت عاوز الكلام الاصل ده من خلال كلامك مع اهل العلم تفهم على طول متى يكون الدليل دليل. معنى كلمه دليل يعني كتاب سنه اجماع قياس. طب امتى كان يكون دليل؟ اول حاجه صحه نسبته الى قائله، صحه الاستدلال به، سلامته من المعارضه، سلامته من النسخ. خلاص. تاني صحه نسبته الى قائله، يعني صحه نسبه يبقى ايه في القران حديث من حديث خير الانام صلى الله عليه وسلم، يعني حديث صحيح صححه العلماء، اجماع ثبتت صحته، قياس جلي لا يخالف النص، يبقى هو صحه الدليل، صحه نسبته الى قائله، صحه الاستدلال. بعد ذلك عدم النسخ، السلام من المعارضه. الاربعه الشروط ديت مجتمعه ولا منفرده؟ انا قلت منفرده كنت اسحب 5 جنيه، لكن يلا الله يبارك لك. معايا مشايخ كده؟ ها واضحه؟ انتبهوا للاصل ده كويس جدا. الشروط الاربعه تكون مجتمعه بحيث يبقى دليل ويبدا اتعامل به. طيب ولا لا احل يقول الحدث ضعيف خلاص. فاذا توضا من عليه حدث اكبر بلك جاز له اللبس في المسجد، قول عطاء رايت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاه، والحكمه من هذا الوضوء تخفيف الجنابه. وكذلك يجوز للمحدث حدث اكبر ان يمر بالمسجد لمجرد العبور، يعني طريق لا يستطيع ان يمر يذهب الى مقصده الا من خلال المسجد، هذا يجوز بنص القران ولا جنبا الا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه الخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيط المصلى. لحظة واحدة خلص كلام لكم معايا كده، وليعتزل الحيط المصلى. احنا خرجنا نفرش لصلاة العيد كويس، طبعا صلاة العيد في الخلاء ما فيش لصور ولا حاجة، عمال نفرش كل ما الناس تيجي نفرش كويس، ففرشنا للنساء، فالمرأة الحائط تخرج ولا ما تخرجش؟ تخرج. على الاستحباب ولا الفرضية؟ الصواب الفرضية، خلينا في الاستحباب مش يعني بسيط، واخد بالك انت ازاي؟ الست الحائض اللي خرجت ديت عملنا مصلى النساء كويس كده، فرشنا مثلا حتة 10 في 10، هتقعد فين؟ ها؟ نعم؟ ماشي، يعني اقول هنفرش 10 في 10، هتيجي على خيرهم وتقوم قاعده كويس كده. طب وسعنا، انا عاوز اوصل لايه؟ ان المعني، وده كلام شيخنا العثيمين، المعني ولتعتزل الحيض المصلى اي الصلاه، هذا الذي اعنيه والذي اريده. وضحت يا اخوانا؟ ها؟ ليس المكان الصلاه، والا بقى هتقول نطلعها بره 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 لحد ما نروح البيت. وده بالك يا اخوانا؟ اتفضل. نعم، ما هي بس الروايه اللي جابها الشيخ، يعني تفضل. ايوه لا باس بذلك مطلقا ان شاء الله. بعد ذلك باب في قضاء الحاجه، باب في قضاء الحاجه. يقول الشيخ اعلم وفقني الله واياك وجميع المسلمين اللهم امين ان ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم الا بينهم، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر. خليك معايا كلمة دين النظافة، معناها إيه؟ ما أمر به الإسلام هو النظافة، صح؟ لا ما استحسنته العقول هو النظافة، لأن بعض الناس يقول لك احلق لحيتك عشان يبقى شكلك نظيف. وعايزين بالك يا اخوانا، يبقى مصطلح النظافه فين؟ فيما امر به الشرع ولا فيما استحسنته العقول؟ بس خد بالك من دي كويس، فاضحه يا اخوانا؟ عشان كده مساله الجمال، الجمال بما أمر به الشرع لا بما استحسنته الناس. طيب فديننا دين النظافة. ليه؟ لأن بعض الناس قال لك حديث الذبابة ما يصحش، واخد بالك ليه؟ لأن ديننا دين النظافة. ما هي دين النظافة؟ النظافة إيه؟ إننا لما الذبابة تقع في الإناء أغمسها، هي دين النظافة. ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهل. واضح يا أخوانا؟ فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منها. يبقى أصبح هنا آداب قضاء الحاجة تشمل في ثلاث حاجات: عند الدخول وعند قضاء الحاجة وعند الخروج. يبقى ثلاث حالات معينة الشرع جاء بنصوص شرعية يفعلها المكلف حينما يريد أن يقضي حاجته. شوف مدى الدقة ومدى شمولية الشريعة. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، يبقى هنا الشيخ عاوز يفرق بين حاجتين: بين المحل المعد لقضاء الحاجة اللي هو أعزك الله الحمامات. طب في الصحراء هينشوف متى يبدأ أو يشرع له في الذكر. يبقى المكان المحدد لقضاء الحاجة بيبقى له باب، أنا هتجاوز الباب قبل دخول الباب أقول كلام. طب لو أنا في الصحراء سننظر متى يقول المرء الذكر. فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، واخد بالك؟ وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. ما العلة في ذلك؟ ها؟ بس نص توقيفي. ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. كلام طيب، ولكن الأصل فيه إيه؟ الدليل. الأصل فيه إيه؟ الدليل. وإذا أراد أن يقضي حاجته في قضاء في فضاء، أي في محل غير معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبل أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبل واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله ما كان رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. ولا يجوز له، يبقى عند قضاء الحاجة في مكان فضاء متسع بيحاول بقدر استطاع يستتر، عجز خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينما ينزع ثيابه يسمي الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، ده عند قضاء الحاجة. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. نعم. ما أسمع.
بالنسبة لتقديم اليد اليسرى في كل الخلاء، هل هناك دليل مخصص لعموم استحباب تقديم اليمنى في أي شيء؟
برضو معلش فهمني بالراحة. معلش فهمت إيه؟ تفضل.
أنا عبرت.
تفضل.
هل هناك دليل مخصص لتقديم اليسرى عند دخول الخلاء؟
أي نعم، السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ الأصل اليمنى، ولكن السنة العملية تقديم اليسرى. الشيخ ما ذكروش ولا يحضرني الآن، ولكن وعد أتيك به. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيته. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر لله جاز له الدخول به ويغطيهم. طبعا هنا دخول المصحف والأسئلة اللي بقى تيجي بقى الهاتف المحمول والكلام ده كله. طيب عندما تدخل الخلاء اغلقه أو اجعله صامتا إن خشيت عليه من الضياع. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن، أي فين؟ في الخلاء. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما. يعني عند المي وعند الايه الأحجار أو ما يقوم مقامهما. ليه يا أخوانا؟ يبقى أصبح استخدام الماء والأحجار ليس لذاته بل لأنه يزيل الأذى. واضح ديت؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي بروث ولا بعظم، فلما خصص المنهي عنه أباح ما عدا ذلك. واضح ديت؟ طيب. وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. يعني لو اقتصر على الحضارة أو أي نوع مما يتم به الإزالة هذا لا بأس به إن شاء الله. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامهما من الورق الخشن والخرق ونحوهما مما ينقى المخرج وينشفهم. ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لألا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولألا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. هنا عاوزين يا أخوانا نفطن لمسألة الوسوسة لأنها خطيرة جدا. عشان كده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع غث اللهفان من مصيد الشيطان جي يتكلم عن الموسوسين وأحوالهم، فأتى بدليل عجيب. جي يقول إيه؟ والنص الشرعي في الاستجمار بالأحضار 3، صح كده؟ حتى وإن لم ينقل المحل. ثم قال الإمام، فإذا استجمر ب3 ولبس رداءه أي إزاره ومكة والمدينة شديدة الحر فيعرق ويزيل ويسيل العرق على أماكن من بدنه، ولا شك أن يكون فيه أثر مما على السبيلين، ومع ذلك لم يأمر الشرع بذلك. مفهوم الكلام ولا في شيء من الصعوبة؟ عارفين زي إيه بالضبط؟ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في نعله أن يقلبه، فإن كان به خبث فليعمل إيه؟ يدلكه إيه؟ يدلكه، صح كده؟ الدلكة دي ممكن أن يبقى بعد الدلك شيء من النجاسة، ومع ذلك أمرك أن تصلي فيه. فمن تجاوز حدود المشروع يخشى عليه من الغلو في دين الله عز وجل. يا ريت تاخد بالكم من دي كويس، لأن في كثير من الناس عندهم وسوسة في الطهارة والنجاسة تمكن منه الشيطان فمنعته عن كثير من العبادات. نعم. يمر الذكر على قلبه له ذلك. تفضل يا شيخ. لا، له أن يكتفي بواحدة.
وجود الماء الوقت لم يستخدمه وراء مثلا هو
له ذلك. نعم نكمل. نعم فضل. هذا ده غلو ووسوسة. فضل.
يعني ليست العلة زالت المقصد من الاستنجاء أو الاستثمار زالت النجاسة النجاسة.
طيب خليك معاي واضح. أخونا بيسأل ويقول بعد 3 مسحات أو 3 أحجار وجد أثر للنجاس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط العدد، واشترطه العدد يدل على أن النجاسة تزال، ولو لم تزل يكتفي بذلك. بدليل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، واخد بالك؟ فحدد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن إنسان توضأ بمد وأمر الماء على كل بدنه وتبقى شيء لم يره ولم ينتبه إليه وضوءه صحيح. واضح يا أخي الفضل؟ فتحديد العدد مهم يا أخوان، يرحمكم الله. نعم.
ليس القصد
لا الاثنين اصل ما فيش لا لا الاثنين اصل مش فيها مشكله خالص. نعم طب ما استثمر في اليوتر لحظه واحده طول بالك ده مطلق ولا مقيد؟
لا مقيد بالوقت
انا بسالك سؤال اهو
مطلق
خلاص وقيد بالثلاث
لو واحد ثاني يشوف
ثلاث ايوه مش نبي سلام ثلاث احجار ما يخرج فضل الله يبارك خليك بس سؤالك بخدمة تفضل يا شيخ
فعل.
اي فعل نعم
الفعل الذي خلق ولا في دليل
ما هو ثلاث احجار نص النبي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج نعم
لو حجر مثلا واحد من ثلاث
يجزئ ماشي يا اخوانا تفضل نعم فين ما هو الميت سيأتي ماشي يا اخوانا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ايه ثلاثا او خمسا ان رأيتن ذلك فكلمة ان رأيتن ذلك هي اللي خلت الموضوع مفتوح معايا يا اخوانا كده. وقال بعض الفقهاء أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المغداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. يقول الشيخ أيها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منهم. قال الحافظ حديث صحيح أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم أي سورة الروم فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله بيروي هذا الحديث ويعلق عليه ويقول هذا متن حسن وإسناد حسن وخبر عجيب فيه أن أثر المعصية تؤثر على غير العاصي. حاضر معي أخونا كده فيه إيه أن المعصية تؤثر على إيه. قال الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. أخونا أكرمه الله نسب أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وأنا ذكرت أن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير قال هذا متن حسن وإسناد حسن ونبأ عجيب وخبر غريب وفيه أن أثر المعصية يتناول غير العاصي. معايا أخونا والأمر إن شاء الله فيه سعة. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء يعني بعد أن يزيلوا أثر النجاسة بالحجارة يتبعونها بالماء فأثنى عليهم ربنا عز وجل بذلك. وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو ودي مسألة مهمة جدا يعني أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء وهذا كثير جدا ويوقع الناس في حرج وفي عنت كلما أراد أن يتوضأ يستنجي. كلام ده غير صحيح. طب الصواب؟ قال وهذا خطأ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة. يعني الإنسان قضى حاجته واستنجى اتوضى بعدها بساعتين ثلاثة خلاص الأمر انتهى لا يحتاج إلى استنجاء ولو خرج منه ريح فإن الريح لا يستنجى منه بل يتوضأ منه ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. يقول الشيخ: أيها المسلم، هذا ديننا، دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. ونكتفي بهذا القدر، ونقف إن شاء الله باب في السواك وخصال الفطرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.